بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم اللقاء الطيب النافع مع فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، والذي كان صباح يوم الأحد 17 من شهر جماد الآخرة بعام 1400.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من الوسائل التي شرعها الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتلقي العلم هو ما جاء في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فنقول: اسألوا، وليكن توجيه أسئلتكم لا خوض فيها، ولا صوت ولا غوغاء ولا ضوضاء، وإنما لرفع اليد إشارة للاستئذان. ونبدأ بمن عن اليمين، تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فضيلة الشيخ، عندي بعض الأسئلة مهمة جدا، وهي تخص بعض الشباب، فهذه الأسئلة، وأستسمح من إخوة الكرام لأنها مهمة جدا للأمة أن ألقيها على فضيلتكم، وهي: أولا، ما حكم هذه المظاهرات؟ مثلا يتجمع كثير من الشباب أو الشابات ثم يخرجون إلى
الشابات أيضا.
نعم،
ما شاء الله
قد حدث هذا، يخرجون إلى الشوارع مستنكرين لبعض الأفعال التي يفعلها الطواغيت، أو لبعض ما يأمر به هؤلاء الطواغيت، أو ما يطالب به غيرهم من الأحزاب الأخرى السياسية المعارضة، فما حكم هذا العمل في شرع الله؟
أقول وبالله التوفيق، الجواب عن هذا السؤال يدخل في قاعدة، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الشك مني الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فتشبه المسلم بالكافر لا يجوز في الإسلام. وهذا التشبه له مراتب من حيث الحكم ابتداء من التحريم وأنت نازل إلى الكراهة. وقد فصل القول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم المسمى باقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم تفصيلا لا نجده عند غيره رحمه الله. وأريد أن أنبه إلى شيء آخر ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا له، وأن لا يظنوا أن التشبيه هو فقط المنهي عنه في الشرع، وهناك شيء آخر أدق منه ألا وهو مخالفة الكفار. التشبه بالكفار أن تفعل فعلهم، أما مخالفة الكفار فأن تتقصد مخالفتهم في ما يفعلونه، حتى لو كان هذا الفعل الصادر منهم فعلا لا يملكون التصرف فيه بخلاف ما فرض عليهم فرضا كونيا، كمثل الشيب الذي هو سنة كونية لا يختلف فيه المسلم عن الكافر، لأنه ليس في طوعهم ولا في إرادتهم، وإنما هي سنة الله تبارك وتعالى في البشر، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومع ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فقد يشترك المسلم مع الكافر في شيبه وهو مفروض عليهما لا فرق، فلا تجد مسلما لا يشيبه إلا ما نذر جدا، كما أنك لا تجد كذلك كافرا من باب أولى. فيصبح هنا اشتراك في المظهر بين المسلم وبين الكافر في أمر لا يملكانه، كما قلنا آنفا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتقصد مخالفة المشركين في أن نصبغ شعورنا، سواء كان هذا الشعر لحية أو شعر رأس. لماذا؟ ليظهر الفرق بين المسلم وبين الكافر. فما بالكم إذا كان الكافر يتكلف عمل شيء ثم يأتي بعض المسلمين فيفعلون فعلهم ويتأثرون بأعمالهم، هذا أشد وأنكى من المخالفة. لذلك أردت التنبيه قبل أن أمضي فيما أنا في صدده من بيان الجواب الذي وجه السؤال عنه. فإذا عرفتم الفرق بين التشبه وبين المخالفة، حينئذ فالمسلم الصادق في إسلامه يحاول دائما وأبدا ليس أن يتشبه بالكافر، وإنما يتقصد مخالفة الكافر. ومن هنا نحن سننا وضع الساعة في اليد، لأن العادة الكافرة وهم الذين اخترعوا هذه الساعة فإنما يضعونها في يسرهم. فهذا مما استنبطناه من قوله عليه السلام: فخالفوهم. عرفتم هذا الحديث: إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم، فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ذاك الكتاب: فقوله عليه السلام فخالفوهم جملة تعليلية تشير إلى أن مخالفة الكفار مقصود للشارع الحكيم حيثما تحققت هذه المخالفة، ولذلك نجد لها تطبيقا في بعض الأحكام الأخرى ولو أنها ليست في حكم الوجوب، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، علما بأن الصلاة في النعال ليست فرضا بخلاف إعفاء اللحية فهو فرض يأثم حالقها، أما الصلاة منتعلا فهو أمر مستحب، إذا ثابر المسلم وواظب على إقامة الصلاة دائما وأبدا حافيا غير منتعل فقد خالف السنة ولم يخالف اليهود المتنطعين في دينهم. وقد جاء في بعض المعاجم من كتب السنة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في جمع فأقيمت الصلاة، وكان فيهم صاحبه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقدمه ليصلي بالناس إماما لعلم ابن مسعود أولا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معجبا بقراءة أبي موسى هذا رضي الله عنه، حيث قال له ذات يوم: لقد مررت بك البارحة يا أبا موسى فاستمعت لقراءتك، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود عليه السلام. لما سمع هذا الثناء أبو موسى من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا، بما يعلم ابن مسعود من رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة أبي موسى قدمه إماما، مع أن ابن مسعود ليس دون أبي موسى فضلا في القراءة بل لعله أعلى وأسمى منه في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. مع ذلك، وهذا في الواقع يعطينا درسا عمليا نحن المسلمين في آخر الزمان، حيث قد نجد صحوة علمية ولكننا مع الأسف لا نجد معها صحوة سلوكية أخلاقية، فلا تؤاخذوني إذا قلت لكم إنني أشعر أنكم حينما تدخلون في هذا المكان تتزاحمون وتتنافرون، وهذا ليس من الأخلاق الإسلامية، فيجب أن نمثل الصحوة في جانبيها في العلم وفي السلوك والأخلاق. شاهد أن ابن مسعود فيما نرى نحن هو أقرأ من أبي موسى، ومع ذلك تواضع مع صاحبه وآثره فقدمه ليصلي به وبالناس الحاضرين إماما، فتقدم أبو موسى رضي الله عنه وكان الشاهد وكان منتعلا، فخلع عليه فقال ابن مسعود له مستنكرا أشد الاستنكار: ما هذه اليهودية؟ أفي الوادي المقدس أنت؟ يشير إلى قوله عليه السلام: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. إذا عرفتم هاتين الحقيقتين، النهي عن التشبه من جهة والحض على مخالف المشركين من جهة أخرى، حين ذاك وجب علينا أن نجتنب كل مظاهر الشرك والكفر مهما كان نوعها ما دام أنها تمثل تقليدا لهم، ولكي نتحاشى أن يسلق علينا نحن معشر المنتمين إلى العمل بالكتاب والسنة قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا أو لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتضمن تحذيرا، وذلك لأن هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله. إذن قد بشرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح لأن الأمة لا تزال في خير، فحينما يأتي ذلك الإخبار الخطير لتتبعن سنن من قبلكم، فلا يعني أن كل فرد من أفراد أمة ستتبع سنن الكفار، وإنما سيكون ذلك في هذه الأمة. فحينما يقول لتتبعن فهو بمعنى التحذير، أي إياكم أن تتبعوا سنن من قبلكم فإنه سيكون فيكم من يفعل ذلك. وقد جاء في رواية أخرى خارج الصحيحين وهي ثابتة عندي يمثل الرسول فيها تقليدا للكفار إلى درجة خطيرة لا يكاد الإنسان يصدق بها إلا إذا كان مؤمنا خالصا، ثم الواقع يؤكد ذلك. قال عليه السلام في تلك الرواية: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. حتى لو كان فيهم من يأتي أمه يزني بأمه وليس ساترا على نفسه وعلى أمه بل على مرأة من الناس وعلى قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. التاريخ العصري اليوم يؤكد أن ما نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع بعض هذه الأمة لسنن من قبلنا قد تحقق إلى مدى بعيد وبعيد جدا، وإن كنت أعتقد أن لهذا التتبع بقية. فقد جاء في بعض الأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس على الطرقات تسافد الحمير، وهو الفاحشة، على الطرقات كما تتسافد الحمير. هذا هو منتهى التشبه بالكفار. إذا علمتم النهي عن التشبه والأمر بالمخالفة، نعود الآن. هذه التظاهرات التي كنا نراها بأعيننا في زمن فرنسا وهي محتلة لسوريا، ونسمع عنها في بلاد أخرى وهذا ما سمعناه الآن في الجزائر، لكن الجزائر فاقت البلاد الأخرى، فاقت البلاد الأخرى في هذه الضلالة وفي هذا التشبه، لأننا ما كنا نرى الشابات أيضا يشتركن في التظاهرات، فهذا تمام التشبه في الكفار والكافرات، لأننا نرى في الصور أحيانا وفي الأخبار التي تذاع في التلفاز والراديو ونحو ذلك خروج الألوف المؤلفة من الكفار سواء كانوا أوروبيين أو صينيين أو نحو ذلك، يقول في التعبير الشامي وسيعجبكم هذا التعبير: يخرجون نساء ورجالا خليط مليط، هكذا يقولون عندنا خليط مليط، يتزاحمون الكتف بالكتف وربما العجيزة بالقبل ونحو ذلك. هذا هو تمام التشبه بالكفار، أن تخرج الفتيات مع الفتيان يتظاهرون. أنا أقول شيء آخر بإضافة إلى أن هذا التظاهر ظاهرة فيها تقليد للكفار في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تفرض عليهم من حكامهم، أو إظهارا منهم لرضا بعض تلك الأحكام أو القرارات. أضيف إلى ذلك شيء آخر على وهو هذه التظاهرات الأوروبية ثم التقليدية من المسلمين ليست وسيلة شرعية لإصلاح الحكم وبالتالي لإصلاح المجتمع. ومن هنا يخطئ كل الجماعات وكل الأحزاب الإسلامية الذين لا يشتكون مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تغيير المجتمع. لا يكون تغيير المجتمع بالنظام الإسلامي بالهتافات وبالصيحات وبالتظاهرات، وإنما يكون ذلك على الصمت وعلى بث العلم بين المسلمين وتربيتهم على هذا الإسلام حتى تؤتي هذه التربية أكلها ولو بعد زمن بعيد. فالوسائل التربوية في الشريعة الإسلامية تختلف كل الاختلاف عن الوسائل التربوية عن في الدول الكافرة. لهذا أقول باختصار إن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية أصلا هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبه بالكافرين، وقد قال رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين في كل شيء نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
هؤلاء أصحاب التظاهرات والمظاهرات يستشهدون بما جاء في السيرة أنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج المسلمون في مكة، عمر في صف وحمزة في صف آخر، ويقولون هذه مظاهرة استبهارا واستنكارا لما يفعله طواغيت قريش وكفارهم. فما جوابكم عن هذا الاستشهاد؟
جوابي عن هذا كم مرة وقعت مثل هذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي؟ هذه مرة واحدة وتصير سنة متبعة. إن علماء الفقه يقولون لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة مشروعة يثاب فاعلها، فلا ينبغي المواظبة عليها دائما أبدا خشية أن تصبح تقليدا متبعا، بحيث مع الزمن يصبح ذلك الأمر الذي أصله مستحبا يصبح أمرا مفروضا في أفكار الناس وعاداتهم، بحيث أن أحد من المسلمين لو ترك هذا المستحب لقام النكير الشديد عليه. قالوا هذا وهذا من فقههم، فما بالكم إذا جاشت العاطفة بمناسبة ما فخرجت مثل هذه الجماعة التي جاء ذكرها في السيرة، فتتخذ سنة متبعة بل تتخذ حجة لما يفعله الكفار دائما وأبدا على المسلمين الذين لم يفعلوا ذلك بعد هذه الحادثة مطلقا، مع شدة وقوع ما يستلزم ذلك. فنحن نعلم مع الأسف الشديد أن كثيرا من الحكام السابقين كانت تصدر منهم أحكام مخالفة للإسلام، وكان كثير من الناس يسجنون ظلما وبغيا وربما يقتلون. فماذا يكون موقف المسلمين؟ أمر الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة بوجوب إطاعة الحاكم ولو أخذ مالك وجلد ظهرك. أعني من هذا أنه وقع في القرون اللي مضت أشياء مما ينبغي استنكارها جماهيريا، ولكن شيء من ذلك لم يقع. ومن هنا نحن نخشى من هذه التي تسمى بالصحوة، نخشى منها حقيقة كما نرضى بها، نخشى لأنها صحوة عاطفية وليست صحوة علمية بالمقدار التي تحصن هذه الصحوة من أن تميل يمينا ويسارا. فلا شك أن في الجزائر وفي كل بلاد الإسلام مثل هذه الصحوة التي تتجلى في انطلاق الشباب المسلم بعد أن كانوا نياما غير أيقاظ، ولكن تراهم قد ساروا مسيرة تدل على أنهم لم يتفقهوا في دين الله عز وجل، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، فلا نخرج عما نحن بصدده، فحسبنا الآن هذا الاستدلال. هذا الاستدلال يدل على الجهل بالفقه الإسلامي، ذلك لما أشرت إليه آنفا. وقعت هذه الحادثة، وأقول مستدركا على نفسي إني أذكر أن هذه الحادثة قد وردت في السيرة، ولكني لا أستحضر الآن إن كانت صحيحة الإسناد. فإن كان أحدكم يعلم أن ذلك ورد في كتاب معتمد من كتب السنة فيذكرني، وإلا فالأمر بالنسبة إلي يحتاج إلى مراجعة. فعلى افتراض ثبوت هذه التظاهرة حينما أسلم عمر رضي الله عنه، هذه وقعت مرة، فإذا وقع مرة لا يصبح ذلك سنة، بحيث نؤيد ما يفعله الكفار ثم نجعل المسلمين تحت المخالفة لهذه السنة لأنها لم تتكرر. وإن تكررت فعلى مدى العصور كلها هذه والسنوات الطويلة فهي نقطة في بحر، ما يصح أن تتخذ دليلا بمثل هذا الواقع الذي يفعله الكفار ثم نحن نتبعهم في ذلك. هذا الاستدلال معناه تسليك وتبرير وتسويغ هذا الواقع مهما كان شأنه. أذكر جيدا أن علماء الحنفية قد نصوا في مسألة فقهية مع اعترافهم بأنها سنة محمدية أنه ينبغي تركها أحيانا، ألا وهي سنة قراءة سورة السجدة يوم الجمعة. هذا ثابت في الصحيحين، مع ذلك نص علماء الحنفية على أن إمام المسجد ينبغي عليه أن يدع هذه السنة أحيانا خشية أن يترتب من وراء مواظبة الأئمة على هذه السنة قيام عقيدة في أذهان العامة تنافي هذه السنة وترفع حكمها فوق مستواها. وأنا عندي شواهد على هذا مما يؤكد لنا هذه الدقة في الفقه والفهم للسنة. أذكر جيدا أن إمام المسجد الكبير في دمشق الشام مسجد بني أمية صلى الإمام فيه صلاة الفجر يوم الجمعة ولم يقرأ سورة السجدة، فما كاد الإمام يسلم إلا قامت ضجة عظيمة جدا من المصلين، ثاروا على الإمام: لماذا أنت لم تقرأ سورة السجدة؟ فأخذ الإمام يحاول إقناعهم بأنه: يا أخوان، أنا أعلم أن هذه سنة وأنا أقرأ بها دائما في فجر كل جمعة، ولكن ينبغي ترك هذه السنة أحيانا، ولكن كما قال الشاعر: ولو ناديت أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. الصياح استمر إلى زمن بعيد جدا بسبب أن هذا الإمام ترك قراءة سورة السجدة في ذلك الصباح. وأغرب من ذلك ما وقع لي شخصيا. كنت مصطفى في قرية تبعد عن دمشق تقريبا نحو 60 كيلومتر اسمها مضايا، وهي في جبل. فنزلت صباح الجمعة إلى المسجد لأصلي مع جماعة المسلمين هناك، فاتفق أن الإمام لم يأتي، فنظروا فلم يجدوا هناك سواي، وأنا يومئذ شاب لكن لحيتي بدأت تنبت، فظنوا بي خيرا فقدموني. أنا في الحق لا أحفظ سورة سورة السجدة جيدا، فما أحببت أن أخاطر، فافتتحت سورة مريم وقرأت منها الصفحتين الأوليين في الركعة الأولى. فلما أردت الركوع وكبرت رافعا، وإذا بي أشعر بأن الناس كلهم هووا ساجدين، أنا راكع وهم ساجدين. هذا يدلكم على ماذا؟ على العادة. ومع الأسف كما يوجد في بعض المساجد القديمة وحتى بعض الحديثة منظر طويل يقطع الصف، وليس الصف الأول، فبعض هذه المنابر تقطع صفين على الأقل. كان هذا المنظر مع صغر المسجد هناك في القرية، قطع الصف الأول والثاني، فالذين كانوا خلفي مباشرة أحسوا بخطائهم فتداركوه وشاركوني في الركوع. أما الذين كانوا خلف المنبر فظلوا راكعين حتى سمعوا قولي، فظلوا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، وإذا بهم يصيحون، يعني أبطلوا صلاتهم، ضوضاء وغوغاء. وثابرت أنا بطبيعة الحال حتى قضيت الصلاة بتمامها، ثم التفت إليهم قلت لهم يا جماعة ألا تستحيون، ألا تستحون، أنتم عرب ولا عجم، ما تفرقون بين قول القارئ في أول ركعة قاف ألف لام ميم وبين كاف ها يا عين صاد، ما تفرقون بين هذا وهذا؟ لو هذا وقع في بلاد العاجم لكان عارا عليهم، فما بالكم أنتم وأنتم عرب. لكن يبدو أن عقولكم مشغولة بالزرع والضرع ونحو ذلك من الأمور. ففي هذه الحادثة تأكدت من صحة قول العلماء الذين أشرت إليهم آنفا، لأن على الاهتمام أن يراعي وضع المجتمع الذي يعيش فيه حتى لا يغالوا في بعض الأحكام. فهذه القصة والتي قبلها تبين لكم أن المسائل في الشرع يجب أن تؤخذ بدون مبالغة، بدون أن نرفع ما كان سنة إلى حد الوجوب وإلى نعم الوجوب، وما كان فرضا ننزل به إلى حد السنة. هذا كله إفراط أو تفريط لا يجوز. فهذا جواب عن هذا الاستدلال الذي يدل على جهل المستدلين به. تفضل. نعم.
هذه وردت
في ليلة إسلام عمر بن الخطاب
رضي الله عنه
وفي زيادة
على
المسلم. ما ليش؟ لكن هذا لا
يفيدنا
الصحة.
لا
إسلام
ضعيف.
نعم.
قصة
إسلام
عمر بن الخطاب ضعيف.
أنا معك قصة إسلام عمر بن الخطاب، والتي يقول فيها أنه دخل على أخته إلى آخره. هذه القصة ضعيفة فعلا، وهي يستدل بها القائلون بأنه لا يجوز للمسلم أن يمس القرآن إلا على طهارة. فإن كانت هذه القصة لم ترد إلا بهذا الطريق فهي قصة ضعيفة. تسمع ولا لا؟ أما أنا قلت آنفا متحفظا، خشيت أن تكون هذه القصة لوحدها وردت في شيء من كتب السنة بإسناد آخر، فيكون هذا الإسناد إما حسنا لذاته أو حسنا لغيره. أما القصة المعروفة وقد أخرجها الإمام الدارقطني في سننه، فأنا أعلم الآن بالعلم فأقول أن القصة رواها الإمام الدارقطني في سننه وبإسناد ضعيف. فإن كانت هذه القصة التي فيها تلك المظاهرة وردت في إسناد آخر ممكن استشهاد بها واستدلال فبها، وإلا فهذه القصة التي أشار إليها الأخ هي ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها. تفضل.
لا يجوز لطالب العلم أن يشتغل بالأحاديث النبوية تصحيحا ضعيفا، ما هي الكتب التي يقرأها والموضوعات التي يضم بها حتى يصل إلى هذه الدرجة؟ هل هناك شروط يعني معينة تتوفر فيه كما جعل الأقدمين شروط الاجتهاد في الفقه؟
لا شك أن طالب العلم إذا أراد أن يصل يوما ما إلى معرفة تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ولا أقول أن يصل يوما ما إلى معرفة تخريج الأحاديث، لأن تخريج الأحاديث يحسنه كل طالب مهما كانت ثقافته ورحلة، أما التصحيح والتضعيف فلا يتمكن منه إلا من عاش دهرا طويلا وهو يمارس تطبيق ما درسه نظريا من علم الجرح والتعديل وعلم أصول الحديث وقواعد مصطلح الحديث. فمن مضى على عمره وعلى حياته برهة طويلة يدرس هذا العلم حتى تمكن منه جيدا نظريا، ثم يحاول أن يطبق ذلك عمليا، فهذا يحتاج في الحقيقة إلى سنين وسنين عديدة، ويختلف ذلك بلا شك باختلاف طالب العلم من حيث تفرغه لهذا العلم وتخصصه فيه، ومن حيث استطاعته أن ينصرف عما يلهيه عن هذا العلم. فلا شك أن من أشهر الكتب المصطلح هي الميزان في نقد الرجال المعروف، الميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الحافظ الذهبي، هذا في معرفة طبقات الرجال في الرواية في الصحة والحسن والضعف من أحسن الكتب التي يسهل على المبتدئين بهذا العلم أن يتدارسوه بينهم، لأنه خلاصة لكثير من الكتب القديمة التي لم تكن أيدي علماء الحديث في العصر الحاضر تطولها أيديهم، لأنها كانت لا تزال في عالم المخطوطات. فقد طبع الآن كما يعلم بعضكم على الأقل بعض المراجع الأساسية لكتاب الميزان للحافظ الذهبي، كمثل الضعفاء والمتروكين لابن حبان، ومثل الضعفاء الكبير للعقيلي، ومثل الكامل لابن عدي، وقبل ذلك طبع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. فهذه الكتب هي أصول كتاب الميزان للذهبي، ثم لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني. فإذا تمرن طالب العلم على دراسة هذه الكتب في معرفة رواة الأحاديث، سواء كانت هؤلاء الرواة سواء كان هؤلاء الرواة من رجال الستة أو من رجال غير الكتب الستة، فيجدهم مبثوثين في هذا الكتاب وهو ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذهبي. ويجد هناك طريقة يتفهم فيها كيف كان علماء الحديث يحكمون بأن فلانا منكر الحديث، أو إنه له مناكير، أو إنه حسن الحديث، أو إنه صحيح الحديث ثقة يحتج به. هذا الأسلوب العملي في نقد الرواة يجده ظاهرا هناك، ولا يكفي بطبيعة الحال أنه مجرد ما قرأ هذا الكتاب عرف علم الجرح والتعديل، لا، يجب أن يقرأ كتبا كثيرة وكثيرة جدا. مثلا كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا كتاب خاص في رواة الكتب الستة ونحوها كالأدب المفرد للبخاري والتاريخ للبخاري خلق الأفعال البخاري، رواة هذه الكتب الزائدة على الكتب الستة يجد تراجمها في تهذيب التهذيب، لكن لا يجد تراجم لم يروي لها أصحاب هذه الكتب إلا في مثل كتاب الميزان للحافظ الذهبي. وهكذا يتمشى طالب العلم في دراسة هذه الكتب حتى يصبح عنده سليقة ومعرفة لتمييز ما قد يكون علماء الحديث أو علماء الجر والتعديل قد اختلفوا فيه توثيقا وتجريحا، فيستطيع فيما بعد أن يطبق القاعدة الأصولية الحديثية التي يقرأها في علم المصطلح. مثال على ذلك قولهم الجرح مقدم على التعديل، هذه عبارة مشهورة في هذا العلم ومتداولة على ألسنة أهل العلم، الجرح مقدم على التعديل، لكنه سيجد أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وعمومها وشمولها، بل هي مقيدة بقيد ألا وهو الجرح مقدم على التعديل إذا كان سبب الجرح مبينا موضحا. بمعنى إذا قال ابن معين مثلا، وهو من أئمة الجرح والتعديل ومن معاصري الإمام أحمد، إذا قال في راوي ما ثقة وقال فيه الإمام أحمد ضعيف أو العكس، مش مهم التعديل إنما المراد التمثيل، فأي قولين أي قول من هذين القولين يرجح على الآخر؟ أقول من وثق سواء كان أحمد أو ابن معين أو العكس؟ إذا أردنا أن نطبق القاعدة المذكورة الجرح مقدم على التعديل قدمنا إذن قول المضاعف على قول الموثق، لكن هذا ليس على إطلاقه. ما هو القيد؟ قال إذا بين السبب، أحدهما قال ثقة والآخر قال ضعيف، ما قال مثلا ضعيف سيء الحظ، ما قال ضعيف اختلط أو نحو ذلك، إذن هذا ضعف يمكن أن يسمى جرح غير مبين السبب، فلا يقدم على قول من وثق. لكن انظروا الآن كيف التسلسل، وهذا لا يستطيع طالب العلم أن يصل إليه في بضع سنين دراسة نظرية، بل في سنين طويلة وعديدة، ثم يأتي من بعد ذلك تطبيق هذه الدراسة، لأن التطبيق سيكشف له ما قد يكون عليه خافيا من الدراسة النظرية. قلنا قالوا الجرح مقدم على التعديل، هذا أولا. ثانيا قالوا ليس هذا على إطلاقه، بل لابد أن يكون الجرح مبينا، فإذا لم يكن مبينا فالثقة أو تعديل مقدم. قالوا ثالثا لا يكفي أن يكون الجرح مبينا، قد يقنع الإنسان بأن يقف في ثانيا، أولا قالوا الجرح مقدم على التعديل، ثانيا قالوا ليس هذا على إطلاقه وإنما إذا بين سبب الجرح، هذا أيضا ليس كافيا، بل يجب أن يكون السبب الجارح جرحا في نفسه، أن يكون جرحا في نفسه. وقد يقول قائل وهذا لا تجدونه مبسوطا في كتب المصطلح كما تسمعونه الآن موضعا بينا، وإنما هذا مع الممارسة يصل إلى هذه الحقيقة الدارج لهذا العلم والمطبق له. مثلا قيل لفلان من المحدثين لماذا لا تروي عن فلان؟ قال هذا مرجئ، هذا سبب مبين الجرح، لكن هل هو جرح؟ قالوا لا، الخلاف المذهبي ليس جرحا، لأن العبرة في الرواية شيئان اثنان، أولا العدالة أي أن يكون مسلما غير فاسق، وثانيا أن يكون حافظا متقنا لروايته. أما والله فلان مرجئ فلان خارجي فلان شيعي إلى آخره، هذه تترك جانبا. فما دام الراوي لا يزال في دائرة المسلمين، وما دام أنه تحقق بأنه ثقة ضابط حافظ، فحديثه صحيح، والجرح المذكور ليس جرحا، مع أنه جرح لكن هو في نفسه ليس جرحا. قيل لآخر: لماذا لا تروي عن فلان؟ قال: سمعت صوت عود في داره. صوت العود ملاهي، وكيان الملاهي فسق، إذن هذا ليس عدلا. فكذلك الجواب لا. لما؟ أولا لأن الملاهي وآلات الطرب صحيح أنها تحفظ في الإسلام لأحاديث كثيرة، لكن نحن اليوم نستطيع أن نقول هذه القولة لأننا اطلعنا بفضل الله بسبب تأخر زمننا على أقوال المختلفين في هذه المسألة وعلى أدلتهم، فترجح لدينا أن آلات الطرب كلها حرام لا يجوز. لكن الأمر ليس بهذه السهولة في ذلك الزمان، حيث كان هناك من يرى لا شيء في آلات الطرب عن اجتهاد منهم، فما كان مختلفا فيه في ذلك الزمان فلا يجوز إسقاط الاحتجاج به لأنه خالف اجتهاد الآخرين ولو كان مخطئا في مخالفته. هذا جرح ولكنه لا يعد به المجروح. والأدق من ذلك أن قول هذا القائل سمعت عودا من داره، لو كان هو نفسه يرى تحريم العود أيضا لا ينهض لكونه سببا جارحا. لماذا؟ لأن هذا الصوت يمكن أن يكون صدر من دار جاره وليس من دار هذا الراوي، لأن الدور تكون متقاربة، وبخاصة في ذلك الزمان حيث لم تكن الدور نشيدة رفيعة البنيان كما هو في هذا الزمان. ويحتمل أخيرا أن يكون هذا الصوت صادرا من داره ولكن ليس من شخصه، وإنما إما من قريب له أو من ابن له عاص له لا يطيعه ولا يسمع كلامه فهو ليس مسؤولا عنه. إذن بمثل هذه الأنواع من الجرح لا يصلح أن يكون سببا مقبولا الجرح به. مثل هذه الدراسة إذا استمر طالب العلم وطبق علم الجرح والتعديل على الأصول ومارس ذلك عمليا على الأقل نحو 10 سنوات ويكتب لنفسه ولا ينشر لينفع به غيره، وهذا فيما لاحظته في هذا الزمان آفة طلاب العلم، أنهم يستعجلون في الظهور كعلماء وفي علم أعرض عنه جماهير العلماء طيلة هذه القرون الكثيرة، حيث لم يكن فيهم من يبرز في علم الحديث، علم الجرح والتعديل، علم التصحيح والتضعيف، إلا أفراد قليلين جدا جدا. لماذا؟ لصعوبة هذا العلم ولدقته، ومن صعوبته أنك تحكم على الحديث بالضعف، وإذا بك بعد سنين طويلة تجد لهذا الحديث إسنادا آخر، أين؟ في كتاب لم تكن قد وقفت عليه، وكتب السنة بالمئات وأكثرها لا تزال في جملة المخطوطات. لذلك كان مما جاء في كتب علم الحديث في المصطلح، وأنا أجد أن هذه القاعدة لا تراعى. لماذا؟ ألم يقرأها طالب العلم؟ قرأها، لكن مثل ما بيقول عنه بالشام فات من هون فلا من هون، لن يتركز في ضميره في قلبه بحيث يكون مستحضرا له دائما أبدا. ما هي؟ قال الحافظ العراقي: إذا وقف طالب العلم على حديث إسناده ضعيف فله أن يقول في هذا الحديث إسناده ضعيف ولا يكون حديث ضعيف، لأن هناك فرقا بين قول إسناده ضعيف وبين قول حديث ضعيف، لأن الأول تطلق الضعف على السند وأنت مصيب، أما إذا قلت بسبب ضعف السند الحديث ضعيف فقد يتبين خطأك. لماذا؟ لأنك لم تقف على إسناد ثاني، وهذا الإسناد الثاني على الأقل قد يقوي الأول، بل وقد يكون هو في نفسه قويا، فكيف ضعف الحديث؟ أما لو قلت إسناده ضعيف فأنت صادق وأنت لا تلام، أما إذا قلت هذا حديث ضعيف فقد تلام، لأنه قد تجد أنت نفسك، بل قد يأتي غيرك فيتعقبك ويقول لك هذا حديث ثابت. وأنا أقول لكم بكل صراحة مع فضل الله تبارك وتعالى علي، حيث قضيت أكثر من نصف قرن من هذا العصر في هذا العلم، مع ذلك قد يأتي طالب علم مبتدئ فيستدرك علي. كيف يستدرك علي؟ لأنه ظهر كتاب الآن لم أكن أنا أطوله، مع أنني عشت بين مخطوطات مكتبة الظاهرية وفيها كنوز عظيمة جدا، يشهد على ذلك كل من اطلع على تخريجات الأحاديث. لكن هل معنى ذلك أنني أحط بمخطوطات الدنيا؟ هذا أمر مستحيل. فالآن تطبع بعض المخطوطات من مثلا مكتبة دار الكتب المصرية، تطبع الآن، فيأتي إنسان مبتدئ في هذا العلم فيقول أنت ضعفت الحديث الفلاني، وهذا إسناد إما يقوي ذاك السند أو هو قوي في نفسه إلى آخره. هذا يقع مع من؟ مع الذي قضى نصف قرن من الزمان وزيادة في هذا العلم، فماذا يكون شأن المبتدئين فيه؟ لا شك أن عليهم أن يتئدوا وأن لا يستعجلوا الأمر، وأنهم إذا تبع لهم أنهم قد أوتوا حظا من الذاكرة ومن الحافظة ورغبة في هذا العلم أن لا يستعجلوا، ولا بأس أن يؤلفوا لأنفسهم. أما مجرد أن يشعر لأنه استطاع أن يرجع إلى كتاب الميزان ولسان الميزان والتهذيب ونحو ذلك، فيقول أنه فيه فلان وقد ضعه فلان، فأنا أرى الأخطاء الآن متجسدة تماما، لأن هناك بعض الأنواع من العلوم فيه دقة كما ذكرت لكم آنفا فيما يتعلق في الجرح والتعديل، ومن هذه الدقة الحديث الحسن. الحديث الحسن الإمام الناقد الإمام الذهبي يقول في رسالته الموقظة إنه من أدق أنواع علوم الحديث. الحديث الحسن هو من أدق أنواع علوم الحديث. لماذا؟ لأن معنى كون هذا الحديث أو ذاك حسنا أن فيه رجلا مختلف فيه ما بين موفق ومضاعف، فالذي يريد أن يحسن حديثه عليه أن يلخص جملة قصيرة جدا من ذاك الاختلاف الطويل المبثوث في ترجمة ذلك الراوي، فهذا يقول فيه ثقة، وهذا يقول فيه لا بأس به، وهذا يقول فيه ضعيف، وهذا يقول يروي مناكير وربما قيل إنه منكر الأحاديث. وكثير وكثير جدا من طلاب العلم لا يعرفون الفرق بين له مناكير وبين منكر الحديث ونحو ذلك من الفروق الهامة جدا، فكيف يستطيع أن يلخص من هذا الاختلاف الشديد كلمة وهي هذا ضعيف الحديث أو حسن الحديث أو صحيح الحديث؟ من هنا تأتي الدقة. ولذلك نجد كثير من الطلبة إذا وجدوا عالما في القديم أو في الحديث يحسن حديثا يقول فيه فلان وقد قال فيه فلان إنه ضعيف أو سيء الحفظ أو نحو ذلك، فهو يتكئ على أقوال المضاعفين ولا يعرج على أقوال الموثقين، ثم لا يستخلص خلاصة من هذه الأقوال المختلفة. وإنما هو مال إلى جانب، والذي حمله على ذلك الله أعلم بنيته، هو الجهل والهوى والغضب الله أعلم به. ومن الدقة، أنا قلت هذا الصعوبة واضحة الآن، أن أقوام علماء الجرح والتعديل مختلفة، فهو عليه أن يأخذ خلاصة. المبتدئ في هذا العلم أنصحه أن يعتمد في هذه الخلاصة على كتاب التقريب من حجر العسقلاني، على كتاب المغني في الضعفاء المتركين للذهبي، وإن كان هذا ليس من الوضوح ككتاب التقريب، على كتاب الكاشف للذهبي أيضا لأنه ملخص ولو بعض التلخيص. أحسن كتاب في التلخيص وجدته هو تقريب التهذيب من حافظ بن حجر. هذا يساعد المبتدئ أن يدرك إذا كان أوتي ذكاء أو فتنة، كيف قال فلان صدوق، مع أنه إذا رجع إلى الأصل تهذيب التهذيب يجد فيه طعنا شديدا، فيستطيع بالاستعانة بحكم ابن حجر والرجوع إلى الأصل أن يكون مع الزمن رأيا. أقول هذا مما يفيده كلام الحافظ الذهبي، لكن الدقة المتناهية أن العالم الفرد تراه متناقضا في نفسه، أحيانا يحسن وأحيانا يضعف، أحيانا يحسن أحيانا يضعف. الآن انتقل الموضوع بين شخص وشخص وانحصر في شخص واحد، هذا الشخص الواحد يقرأ الترجمة مرة فيلخص منها أنه حسن عليه، لكن يمضي زمان ويمضي زمان فيتبين له شيء كان خافيا عليه فيحكم على هذا الرجل بأنه ضعيف ويضعف حديثه، والذي لا علم عنده بهذه الدقائق وهذه الحقائق يقول هذا تناقض. صحيح تناقض. ولنرجع الآن إلى أقوال الفقهاء في المسألة الواحدة وبخاصة الإمام أحمد رحمه الله، تجده يعطي أحكاما مختلفة في المسألة الواحدة. لماذا؟ لأن الاجتهاد يتغير والملاحظات تختلف باختلاف تقدم الإنسان في العلم والسن والتجربة. لعلكم تذكرون رواية تروى عن عمر الخطاب أنه سئل عن قضية تتعلق بفريضة من الإرث فأجاب برأي، بعد سنة تقريبا سئل نفس السؤال فأجاب بجواب آخر، قيل له من قبل أجبت بغير هذا، فأجاب ذاك على ما أفتينا به وهذا على ما نفتي به الآن، يشير إلى أن اجتهاد العالم قد يتغير. هذا في الفقه، فما بالكم في رواة الحديث الذين تختلف فيهم أقوال أئمة الجرح والتعديل، فنفس الطالب يختلف رأيه مرة عن أخرى، فمن لا علم عنده ولا يعرف السبب في ذلك يستغرب، فلا استغراب إذن من اختلاف علماء الحديث في الراوي الواحد. نرجع إلى الأصول، البخاري يقول كذا وأحمد يقول كذا، لأن ذلك راجع إلى الاجتهاد وإلى دراسة أحاديث هذا الراوي الذي يوثق أو يضعف، فكل بحسب ما فتح الله عليه ويسر له من العلم. خلاصة القول، طالب العلم عليه أن يصبر على طلب هذا العلم لأنه في الحقيقة من أدق علوم الشريعة، ولذلك كان من فضائل هذه الأمة أن تفردت بعلم الحديث والإسناد على سائر الأمم، كما شهد بذلك بعض غير المسلمين الدارسين ممن يسمون بالمستشرقين، شهدوا بأن هذه الأمة تميزت بهذه الخصلة بمعرفة الروايات القديمة لطريق الإسناد، فلا جرم أنه ثبت عن الإمام عبد الله بن مبارك من شيوخ الإمام أحمد أنه قال الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، لأنه لولا الإسناد لأصاب دين الإسلام ما أصاب دين اليهود والنصارى، وهم الآن لا يستطيعون أن يثبتوا مطلقا شيئا يتعلق بهدي موسى أو عيسى. كتاب التوراة والإنجيل اللذان نزل من السماء على قلب موسى وعيسى عليهم السلام قد تغير وتبدل، فما بالكم بأقوال هذين النبيين الكريمين؟ لقد ذهبت أدراج الرياح، فلا يستطيع اليهود والنصارى أن يعرفوا ما صح عن أنبيائهم من قبل بخلاف المسلمين، والحمد لله، فهم بسبب هذا الإسناد وبفضل ما يسر الله لعلماء الحديث من تتبع تراجم رواة هذه الأسانيد نستطيع اليوم أن نقول قال رسول الله، كان رسول الله يفعل، رأى كذا، فعل كذا، غزا كذا إلى آخره. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تفضل ميفي.
في جلسة ماضية لنا تحدثت وقلت أن يعني لا ينبغي أن تكون جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى. طيب كيف نوفق بين هذا وبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل رجل إلى المسجد قال لأحد الصحابة من يتصدق عليه؟ هل معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر يعني الجماعة الثانية؟
لا، هذا وهم شائع. حينما نقول نحن الجماعة الثانية نعني بداهة هي الفريضة، جماعة الفريضة. والجواب عن هذا السؤال حقيقة يطول، وقد تكلمت عنه أكثر من مرة، فلا أريد الإطالة فقد ضاق الوقت، ولكني أقول كلمة موجزة. يجب التأمل في هذه الجماعة الثانية التي جاء ذكرها في قوله عليه السلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. سؤال امتحان، انتبهوا، سؤال امتحان، هذه الجماعة هي جماعة فرض أم جماعة نفل؟ لا تتكلموا، من وجد من نفسه جوابا صالحا لهذا السؤال فليرفع يده. أي أقول لما الرسول عليه السلام قال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه، فقال جماعة ثانية. هذه الجماعة الثانية التي جاء ذكرها في هذا الحديث، السؤال أهي جماعة فريضة أم جماعة نافلة؟
صدق. هذه الثانية صدقة فهي نافلة وليست فريضة وليست فريضة.
سمعتم الجواب؟ الجواب أن هذه جماعة نافلة وليست جماعة فريضة. هل من مخالف؟ صدق. البحث ليس نسبيا، هذه الجماعة جماعة فريضة أم نافلة؟ هذه الجماعة فيه غموض، فيه غموض يحتاج إلى بيان. اسمع، نطور الآن السؤال، من كان الإمام في هذه الصلاة، المتنفل أم المفترض؟ من كان يعلم يرفع يده. تفضل. نعم
مسترد.
كان هو الإمام. نعم. هل من مخالف؟
لا لا،
أنا ما أقول تكلموا، هل من مخالف يرفع يده؟ سمعتم الجواب، قال المفترض هو الإمام، توافقون؟ تفضل. نعم نعم، هذا هو الصواب. فتأملوا الآن التعبير العربي الذي نطق به النبي العربي، ماذا قال لأصحابه؟ هل قال لهم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أم فيصلي هو به؟ يصلي معه، فهو صلى إماما وصلى به مقتديا، فهذه جماعة نفل وليس جماعة فرض، والبحث في جماعة الفريضة. هذا الجواب الأول. الجواب الآخر، هل هذا الذي دخل إلى المسجد كان معذورا أم غير معذور؟ أيضا ماذا تتصورون؟ هذا متخلف عن جماعة الرسول، كان معذورا أم غير معذور؟ كان معذورا. طيب، إذا أردنا أن نطلق الكلام فنقول هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة في المسجد الواحد. هذه الجماعات التي ستعقد بعد الجماعة الأولى هي للمعذورين أم غير المعذورين؟ إذا أردنا أن نقف عند دلالة الحديث فينبغي أن نتصور أن هذه الجماعة هي للمعذورين، وهل هذا هو الواقع اليوم؟ الجواب لا. الخلاصة، علماء الفقه استدلوا بهذا الحديث على نقطة ليس لها علاقة بهذا الموضوع إطلاقا، وهي أن المصلي إذا صلى الفريضة فله أن يعيدها نفلا بنية النفل، هي نفس الصلاة لكن النية تختلف، ويجوز له أن يعيدها، مع أن الرسول عليه السلام قد صح عنه أنه قال لا صلاة في يوم مرتين. لهذا قد صلى الرجل الذي صلى مع ذاك الرجل صلى مرتين، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه، فإذا هذا صلى مرتين، كيف التوفيق؟ الجواب، لا صلاة في يوم مرتين لنية واحدة، فرض يكرر فرضا، هذا لا يجوز، لأن الصلوات مفروضة في كل يوم وليلة خمس كما هو معلوم، لكن تكرار هذه الصلاة بنية التنفل يجوز لهذا الحديث ولغيره، كحديث صلاة الرسول عليه السلام في مسجد الخيف في حجة الوداع، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما سلم وجد رجلين بعيدين عن الجماعة يوحي واقعهما أنهما لم يصليا مع الجماعة، فقال لهما عليه السلام أولستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا معهم فإنها تكون لكم نافلة. الآن أشعر، والحق حق أن يقال، أشعر بأنني كنت واهما آنفا، فالذي صلى مع الرجل الثاني في حديث على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه هو كان مقتديا به، لعلي وهمت آنفا، فإذا كان هذا الوهم مسجلا فأزيحوه من أذهانكم. فالحديث صريح جدا، ألا رجل يتصدق فيصلي معه، أردت أن أقول آنفا، لم يقل الرسول عليه السلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي به، وإنما قال فيصلي معه. فإذا من كان الإمام هنا؟ هو من كان الإمام هنا؟ مش أنا أقرب من كان الإمام؟ المفترض حزن. إذن هذا المفترض لو صلى وحده يكون أدى فرضه منفردا، فمن جعل فريضته جماعة هو ذاك المتنفل. هذا الذي كنت أردت أن أصل إليه آنفا، فشتى الذهن وأخطأ الفكر، والتوبة إلى الله واجبة. فإذا عرفنا هذا تبين ذا بوضوح تام لا غبار فيه أن هذه الجماعة جماعة نافلة، فلا يجوز الاستدلال بها على شرعية جماعة الفريضة. فإذا أردنا أن نحيي هذه السنة صلينا الجماعة في المسجد فدخل رجل يريد أن يصلي وحده فأنا أقتدي به لكي أجعل فريضته جماعة نافلة، هكذا يكون السنة. غير تفضل.
أن عبد الله بن عمر كان يأخذ من
دون القبضة،
وصح عنه أنه هو راوي لحديث الإعفاء، ومعلوم في اللغة أنه الإعفاء هو الترك. عايزين نوصل بين هذه الأفعال والأقوال،
لا تعارض بين هذا وهذا، لأن الإعفاء هو كما ذكرت، لكن هذا الإعفاء ليس أمرا غيبيا حتى نطلقه، وإنما هو أمر مشاهد من الرسول عليه السلام، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. أي إن ابن عمر الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام وأعفى اللحى لا شك أنه عاش مع الرسول عليه السلام سنين طويلة، فرآه إما أنه كان يأخذ أو كان لا يأخذ. فماذا يتصور المسلم العارف بترجمة حياة عبد الله بن عمر وحرصه على التمسك بالسنة إلى درجة أنه كان يتمسك بالسنة العادية؟ وقد شرحنا لكم في بعض الأحيان الفرق بين السنة التعبدية والسنة العادية. فهو رضي الله عنه كان يأتي بأعمال تستلفت الأنظار بل توجب الإنكار، كمثل أن رؤي يوما يطوف بناقته حول مكان ما، فسئل عن السبب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رؤية تقصة البول عند شجرة، فسئل عن ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذه أمور لا يظهر فيها مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد فيها التقرب إلى الله، وإنما هكذا اقتضت الظروف. لكن حب عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به حمله على أن يقتدي به تمام الاقتداء حتى في العاديات. ولعله هو أو غيره من الصحابة رؤيا وقد فك أزرار قميصه، سئل عن ذلك ورأيت رسول الله فعل ذلك. رسول الله فعل ذلك يشوي بلد حرارة بده يروح عن نفسه شوي، لكن هذا لا يعني أنه هي عبادة، وإنما هذه حاجة. فإذا وجدت الحاجة فك الأزرار، وجدت حاجة إلى ربها ربطها، وهكذا. فمن كان بهذه المثابة من الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية، فهل نتصور فيه أنه يخالف أمر النبي المطلق في قوله وأعفوا اللحى، وهو يرى الرسول عليه السلام صباح مساء ليل نهار لا يأخذ من لحيته ما دون القبضة ما زاد؟ هذا المقصود، هذا أبعد ما يكون عن مثل هذا الرجل الذي تفرد بالحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا لا يشاركه فيه حتى ولا أبوه عمر الخطاب، بل لقد خالفه أبوه، ونرى أن مخالفته إياه هو الصواب. فقد كان عمر رضي الله عنه في بعض أسفاره وجد ناسا وقد نزل منزلا يسلكون طريقا يمينا أو يسارا، شيء استرعى انتباهه ولفت نظره فسأل أين يذهب هؤلاء، قيل له هناك مصلى صلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده. قال رضي الله عنه وهذا من دقة علم عمر قال يا أيها الناس ما أدركت الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلي، فإنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. إنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. ينكر على هؤلاء الناس الذين يقصدون ويسلكون طريقا ليس هو طريقهم إلى مكة، وإنما هو طريق فرعي يؤدي إلى مصلى ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هناك، صلى هناك لأنه نزل منزلا هناك وحضر الصلاة فصلى، ولم يقصد الصلاة هناك. فلماذا أنتم تقصدون هذا غلو في الدين؟ فقال رضي الله عنه: لا تفعلوا ذلك، من أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلي، وإلا فلينصرف، فإنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. هذا عمر، أما ابنه فكان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حذو الكذة بالكذة. صحابي جليل كهذا يسمع بأذنه قوله عليه السلام وعاف لها، ثم يرى الرسول كما قلنا آنفا نهارا وليلا، لا يأخذ. أنا أجزم بأنه يستحيل على مثله أن يخالف نبيه، لأنه يخالفه في أمره، هو يوافقه فيما لا أمر فيه، فيما هو من عادته وليس من عبادته، فكيف يخالفه فيما هو عبادة؟ هذا أبعد ما يكون عن الصواب. لذلك قد شارك ابن عمر كثير من الصحابة والتابعين في هذا الذي فعله، وقد روى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره آثارا كثيرة توافق ما ذكر آنفا من أخذ عمر من لحيته ما دون قبضته. ابن عمر ذهني كان منصرفا إلى استحضار أثر من الآثار العزيزة التي لم تظهر بعد في عالم المطبوعات. روى الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو تابعي وفقيه جليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يأخذون من لحيتهم. فنحن إذا نظرنا إلى هذه المجموعة من الآثار رجعنا إلى قاعدة طالما كررتها على مسامع بعض الطلبة وهي مهمة جدا: كل نص عام تضمن أجزاء كثيرة، جزء من هذا النص العام لم يجري العمل عليه فلا ينبغي نحن أن نستدل بهذا النص العام على هذا الجزء الخاص، ما دام أن العمل لم يجري عليه، وبخاصة إذا ثبت أن العمل جرى على نقيضه. فالآن هنا أعف لها نص عام مهما طال، ولو بارك الله فيها حتى جرى أرضا، هذا معنى إيش النص العام وأعف لها. هل جرى العمل على هذا؟ نحن نعرف أن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يقولون يجب الأخذ بعموم النص ولا يجوز الأخذ من اللحية إطلاقا عملا بالعموم. فنحن نسأل بناء على هذه القاعدة التي اطمأنت لها نفسي وانشرح لها صدري، هل جرى العمل على هذا العام المطلق على الذين يقولون بأنه لا يجوز مخالفة هذا النص أن يثبتوا أنه جرى العمل عليه؟ وفي اعتقادي دون ذلك خرط القتاد، بل جرى العمل على ذلك بخلافه، وقد سمعتم الآن بعض الآثار. أول ذلك ما رواه البخاري معلقا، ثاني ذلك ما رواه ابن جرير الطبري موصولا عن جمع منهم بالإضافة إلى ابن عمر أبو هريرة، ومنهم مجاهد من التابعين الكبار والمفسرين المشهورين منهم، ومنهم إبراهيم ابن يزيد النخعي، حيث نقل عن الصحابة أنهم كانوا يأكلون من لحيتهم. هذه الآثار لا يجوز إهمالها لمجرد أننا نحن نفهم من عموم النص عمومه، فإن هذا الجزء منه مما لم يجد العمل عليه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، فانصرفوا راشدين.
قامت بتسجيل هذه المادة